أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى اشتراط علم الزوج برجوع الزوجة في البذل في صحة رجوعها، قد يقال بأنه لماذا لا نستدل بنفس الدليل المتقدم في الفرع الثالث، بمعنى أنه في الفرع الثالث ثبت اشتراط تمكن الزوج من الرجوع في صحة رجوع الزوجة في البيت، هو نفس هذا الشرط نطبقه في المقام، إذ لا فرق بين أن لا يتمكن الزوج من الرجوع لمانع شرعي وبين أن لا يتمكن لعدم علمه برجوعها، وبين أن لا يتمكن لعدم علمه برجوعها، فنطبق نفس ما قلنا في الأمر الثالث على هذا، فنقول في الأمر الثالث أنه يشترط في صحة رجوع الزوجة بالبذل تمكن الزوج من الرجوع بها، أعم من أن يكون ذلك بأن يكون المقصود بذلك عدم المانع من جهة الشارع، وأن يكون شنو عالما برجوعها، وأما إذا لم يتمكن فلا يصح رجوعها، سواء كان عدم تمكن لأجل المانع الشرعي أو لأجل شنو عدم العلم. واضح؟ أقول في مقام التعليق على هذا الكلام، هذا وجه لا بأس به، لكنه أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل المتقدم، إلى الدليل المتقدم الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو مسألة أن الروايات مختصة بصورة شنو؟ بصورة علم الزوج برجوع الزوجة، فهي تدل على جواز رجوع الزوجة بالبذل في صورة علم الزوج، وأما صورة جهل الزوج فلا دليل على جواز شنو رجوع الزوجة في البذل، ومقتضى الأصل عدم الجواز، فنحتاج إلى هذا الدليل بالنتيجة. بعبارة أخرى، نحن لم نفرق بين الفرع الثالث والفرع الرابع في الدليل، دليله واحد، وهو شنو؟ أن الأدلة ناظرة إلى صورة تمكن الزوج من الرجوع وعلمه برجوعها، فغير هاي الصورة، غير صورة التمكن، غير صورة العلم، لا دليل على جواز رجوع الزوجة بها، ومقتضى الأصل هو عدم جواز الرجوع. زين، الآن ندخل في مسألة جديدة، وهي مسألة رقم 1488. قال: لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة، لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة. أما إذا مات بعد العدة فواضح لا توارث بينهما، ما يحتاج إلى تنبيه. أما إذا مات أحدهما في العدة فلا توارث بينهما بلا خلاف ولا اشكال لسبب بسيط وهو عدم وجود ما يقتضي التوارث، لان الطلاق الخلعي كما تقدم طلاق شنو باين تحصل به البينونة التامة وقطع العلاقة بين الزوج والزوجة فتصبح أجنبية عنه، فإذا مات أحدهما في العدة فضلا عن خارج العدة لا علاقة بينهما حتى تقتضي التوارث، فلا توارث شنو بينهما. هذا مضافا إلى بعض النصوص الدال على ذلك من قبيل روايتي حمران احداهما مروية في الباب السادس والاخرى في الباب التاسع. في الباب السادس الحديث الرابع رواية، الباب السادس الحديث الرابع هاي الرواية سندان فيها خدشة من جهة بنان بن محمد كما أشرنا إلى ذلك. ورد فيها وكان التطليق بائن لا رجعة له عليها، سمى طلاقا أو لم يسمي ولا ميراث بينهما في العدة، لا ميراث بينهما في العدة. وكذلك روايته الأخرى المروية في الباب التاسع الحديث الثالث اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران، الظاهر أن الطريق معتبر ليس فيهم من يخدش فيه من جهة الوثاقة. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال المبارأة، أي واردة وين في المباراة، المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما. استدلال بهاي الرواية في محل الكلام اللي هو الخلع مو المباراة، واضح، يكون بذيل الرواية الذي لم نقرأه، وهو قوله عليه السلام عندما قال ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. يقول العصمة تزول بينهما وتنقطع العلاقة بينهما بمجرد ماذا؟ بمجرد أن يقع الطلاق الخلعي منهما، يعني البذل منها والطلاق الخلعي من الزوج. هذه العلة موجودة في محل الكلام، لأن العلة تعمم ولا توجب اختصار الحكم على من على مورد على مورد الرواية. في كل من الخلع والمباراة العصمة تنقطع والعلقة الزوجية تنقطع بالطلاق شنو؟ بالطلاق الخلعي أو بالمباراة. فإذا كما لا ميراث بينهما في المباراة كذلك لا ميراث بينهما وين في الخلع أيضا. زين، على كل حال لا نحتاج إلى الروايات الخاصة، المطلب واضح جدا وهو أنه لا ميراث بين الزوجة مختل بين الزوج وبين المختلعة إذا مات أحدهما في العدة فضلا عما إذا مات بعد العدة. زين، يقول إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة. إذا رجعت في الفدية ويجوز لها الرجوع في الفدية كما تقدم، قلنا سابقا بأنه شنو ينقلب الطلاق شنو رجعيا، فتكون المطلقة مطلقة شنو؟ رجعية. والمطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة، ويترتب عليها جميع آثار شنو؟ آثار الزوجة. كما أن الزوجة المتلبسة بالزوجية بالفعل، هذه إذا مات زوجها وهي ماتت يحصل بينهما التوارث، كذلك ماذا؟ المطلقة شنو؟ الرجعية. فإذا مات أحدهما في العدة يرثه منه الآخر. هذا إذا لم يرجع بها الزوج بعد رجوعها في البدل، وإلا فالمسألة واضحة جدا، لأنه إذا رجع بها الزوج بعد رجوعها في البدل تصبح زوجة حقيقة رجع بها بعد. فإذا مات أحدهما في العدة يرثه منه الآخر. إذن إذا لم ترجع الزوجة في البدل لا توارث بينهما، سواء مات أحدهما في العدة أو خارج العدة. وإذا رجعت في البدل واضح، حينئذ يثبت التوارث بينهما، واضح يثبت التوارث بينهما، سواء يثبت التراث بينهما حتى إذا لم يرجع بها شنو؟ الزوج، لأنها بحكم الزوجة فضلا عما إذا رجع بها الزوج، وهذا واضح جدا. بلي علم من رجعت هي بالبدل والزوج لا يعلم، إذا رجعت رأسا ينقلب الطلاق لا ماذا؟ لا طلاق رجعي. لا يصح لها الرجوع. من جهة القيد السابقة قلنا بأنه لا يصح رجوعها إذا لم يعلم الزوج، فإذا استمر جهل الزوج إلى أن قضت العدة رجوعها بفاسد، رجوعها باطل، كما عبر المصنف قال شنو عبارته شان؟ له فهو له، رجوعها له كأنها لم ترجع، فلا توارث بينهما. لا مقيد بما تقدم، واضح. لا واضح هذا، إذا كان عالما بماذا؟ برجوعها، وإلا إذا لم يكن عالما برجوعها قال له صحة لا يصح. زين، بعد ذلك ننتقل إلى مسألة التي بعدها. المسألة اللي بعدها هي عبارة عن مسألة رقم 1889. قال: لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل البيع خلعوا. هذا فرع في هاي المسألة، إذا دفعت الفدية خمرا أو خنزيرا مما لا يملكه المسلم يقول بطل الخلع. واضح. المفروض في هذه الصورة هو المهمة، لأن الفدية هي شنو؟ خمر أو خنزير. في قبال جهلهما بذلك وتخيلهما أن هذا ليس كذلك ثم يتبين أنه خمر، هذه مسألة أخرى ستأتي، مسألة مستقلة. الكلام فعلا فيما إذا كان عالمين بأن هذا خمر ودفعت الخمر إليه كفدية وبذلته لها على أن شنو؟ يطلقها، فطلقها على هذا الخمر. واضح الكلام في هذا، أنه هل يصح هذا الخلع أو لا يصح هذا الخلع. وش يقول؟ بطل الخلع. أي صحيح، لم يقع خلعان. أحسنت. قال: خب هذه هي المسألة. في هذه المسألة الظاهر كما يظهر من المصنف أيضا أنه لا إشكال في بطلان الخلع في هذه الحالة، في هذه الصورة نتكلم عنها. توضيح ذلك، هو أنه لا ينبغي الكلام في بطلان البازل، ما ينبغي الكلام في بطلان البازل، وذلك لأن البذل يعتبر فيه ماذا؟ المالية، في ماذا؟ في المبذول من قبل الزوجة، كما تقدم أنه يعتبر في الفدية شنو؟ أن تكون مما يتمول. فإذا لم يكن الفدية، لم تكن الفدية لها مال شرعا كما في الخمر والخنزير، هذا معناه أنه يختل شرط من الشروط المعتبرة في ماذا؟ في الفدية. واضح؟ وإذا اختل شرطا من الشروط المعتبرة في الفدية يبطل البذل، وبطلان البذل أمر واضح جدا، إذ لا يصح بذل ما لا مالية شنو له، لأننا نشترط كما تقدم في الفدية أن تكون لها مالية، فالبذل باطل بلا إشكال. وإنما الكلام يقع، أو ينبغي أن يقع الكلام ماذا؟ في الخلع، أن الخلع هل يبطل أو لا يبطل؟ لا إشكال أن مقتضى القاعدة هو بطلان الخلع كما هو ظاهرهم، ولذا قلنا أن المصنف أرسلها يعني ما أشار إلى وجود خلاف في هذه المسألة، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في بطلان الخلع، وهو مقتضى اشتراط الخلع بماذا؟ بالبازل. لا مو في هذه المسألة سيدي، هذا مو في هذه المسألة، وهذا هو مقتضى القاعدة البطلان. لماذا المقتضى؟ يعني مقتضى القاعدة باعتبار اشتراط الخلع بماذا؟ بالباذل، بل تقدم أن الخلع متقوم بماذا؟ بالباذل، فإذا فسد الباذل وبطل الباذل يكون الخلع أيضا شنو؟ باطلا وغير صحيح. مقتضى قاعدة اشتراط الخلع بالبذل، واشتراط البذل بأن يكون المبذول مما له مالية، وبطلان الجميع، بطلان البذل وبطلان شنو؟ وبطلان الخلع. واضح؟ وهذه قضية واضحة حسب الظاهر، يعني لا ينبغي أن يقع فيها ماذا؟ أن يقع فيها كلام بالنسبة إلى الخلع. الخلع باطل، لماذا؟ لأنه متقوم بالبذل، والبذل باطل لأنه مشروط بالمالية، والمفروض في المقام أنه لا مالية للفدية ولا مالية للشيء المبذول. زين، إلى هنا نقدر نكتفي بهذا المقدار لشرح المسألة، لأنه في المسألة ما طارح مسألة أخرى غير مسألة صحة الخلع وعدم صحة الخلع، ما طارح مسألة إلا ماذا؟ أن الخلع صحيح أو ليس بصحيح، يقع الخلع أو لا يقع الخلع. فهو يقول ماذا؟ هو يقول أنه فسد الخلع لا يقع خلعان، وهذا صحيح كما بينا. هناك مسألة أخرى تطرح، هاي اللي أشار الشيخ، وهي أنه خوف فسد البذل وبطل الخلع، لكن ألا يمكن أن نلتزم بوقوعه طلاقا رجعيا أو لا؟ هل يمكن أن يقع طلاقا رجعيا أو لا يقع طلاق ماذا؟ طلاق رجعي. بلين أحسنتم، فهل يقع طلاق مو خلع؟ لا لا يقع خلع، لكن يقع طلاق. ما كمان يعني عندما يقول طلقتك بعوض، بطل العوض، بطل الباذل، فبطل الخلع لأن الخلع متقوم بماذا؟ بالباذل، ويقع طلاقا عاديا رجعيا، طلاقا رجعيا ليس مشروطا بالباذل. كلام في هذا أنه هل يقع طلاقا رجعيا أو لا يقع طلاقا رجعيا، هذا مو محل كلام، يعني هنا ما طارح المصنف في هذه المسألة. قالوا بأن هذا فيه خلاف فيما بينهم، أنه هل يقع طلاق أو لا يقع طلاق، ونقل في المقام عدة أقوال. القول الأول هو أنه يقع طلاقا رجعيا، ونسب هذا القول للشيخ الطوسي، نسب هذا القول للشيخ الطوسي أنه يقع طلاقا رجعيا. وظاهر كلام من نسبه إلى الشيخ، أنا ما شايف كلام الشيخ نفسه، وظاهر كلام من نسبه إلى الشيخ أنه يقول بوقوعه طلاقا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء هو أوقعه بصيغة الخلع أو أوقعه بصيغة الطلاق. ومرة يقول خلعتك على كذا قدم جوازه، ومرة يقول طلقتك شنو على كذا. أن الخلع فسخ، كيف يقع لا لا ايه ها انه كيف يقع طلاق، خب يتنافى مع ذاك الساق. كن شوف كلامه هناك هكذا نسب اليه، سواء كان اوقعه بصيغة الخلع او اوقعه بصيغة الطلاق، وسواء اتبعه بالطلاق او لم يتبعه بالطلاق. اذا اوقعه بالخلع قدم انه مرة يتبعه بالطلاق فانت طالق، خلعتك على كذا فأنت طالق، خلعتها على كذا فهي طالق، أو لم يتبعه شنو بالطلاق. في جميع هذه الموارد كما نسيم، إذا بطل الخلع يقع شنو طلاقا رجعيا. هذا القول الأول. القول الثاني هو أنه يقع طلاقا رجعيا إذا أتبعه بالطلاق، يقع طلاقا رجعيا إذا أتبعه بالطلاق، وإلا فلا يقع لا خلعا ولا طلاقا شنو رجعيا. هذا القول الثاني اختار المحقق في الشرائع والمختصر، واختار الشهيد الثاني في المسالك. القول الثالث هو عدم وقوعه لا خلعا ولا طلاقا رجعيا مطلقا، او بعبارة اخرى بطلانه اصلا فلا يقع لا خلعا ولا طلاقا. هذا القول الثالث. واضح؟ الظاهر أن القول الثالث هو أقرب هذه الأقوال. أن ها وهما عليه الماء ماتن بلي هو أقرب هذه. لا الماتن ما أشار إلى هذه المسألة، لا لا ما أشار إلى هذه، صاف ما أشار، وإنه قال بطل الخلع. أما أنه شنو يبطل طلاقا أو لا ما أشار إليه، لكن من مسائل آتية يظهر منا أنه أيضا لا يقول بوقوعه شنو طلاقا رجعيا. وسابقا احنا بحثنا تقريبا هاي المسألة. أقول الظاهر أن أقرب هاي الأقوال هو القول الثالث. ما يستكشف منه، يعني ما أشار إليها، لا يقع خلعا مو واضح. الظاهر أن أقرب الأقوال هو القول الثالث. أما إذا وقع الخلع بصيغة الخلع من دون إتباعه بالطلاق، فلما تقدم من أن الخلع وإن كان قسما من أقسام الطلاق إلا أنه يتميز بخصوصية، وهذه الخصوصية تعتبر مقومة له، تعتبر مقومة له. ولفظ الخلع وصيغة الخلع موضوعة لإفادة هذا الطلاق الخاص المميز بتلك الخصوصية، ولذا لا يصح أن يقع به الطلاق العادي الطلاق المطلق بلا خصوصية. مثلنا لذلك سابقا ببيع السلم، قلنا أن السلم وإن كان بيعا لكنه لا يقع به البيع. ليش؟ لأنه يدل على بيع زائدا شنو؟ خصوصية معينة، فلا يقع به مطلق البيع. الخلع من هذا القبيل، إذا قال خلعتك على كذا، وقوع الطلاق بهذا اللفظ هذا غير صحيح، لأن الطلاق العادي الطلاق بلا عوض واضح ليس المعبر عنه هو لفظ ماذا؟ هو لفظ الخلع. فإذا يحتاج إلى لفظ الطلاق، فلا يصح لا خلعا. لماذا؟ لأن المفروض فساد ماذا؟ فساد الخلع باعتبار ماذا؟ باعتبار شنو احنا مع الكلام نسيته؟ لا، مما لا يملك فساد، مو فساد، فساد الفدية، فلا يقع خلعا لفساد البذل كما بينا، ولا يقع طلاقا لأن الطلاق لا يقع بلفظ الخلع وبصيغة الخلع. وأما إذا فرضنا أن الخلع وقع بصيغة الطلاق، وتقدم أنه يجوز أن يقع بصيغة الطلاق، وهو شنو؟ في كل موارد خوف احنا ما بحثنا عن المسألة، هاي اول مرة نفهم. اذا رجعت بالبابل لا لا، هذا لا ما لا، هاي ادلة تدل عليه. لا لا ما لا لا ما مش مطلقا، اوقعه بلفظ الخلع او اوقعه بلفظ الطلاق، اذا رجعت بالبذل ينقلب طلاقا رجعيا ويجوز لزوجها الرجوع بها في العدة. ما له علاقة، هي ادلة خاصة تدل على ان الزوجة بمجرد ان ترجع في البذل يرجع الزوج، يجوز للزوج الرجوع بها، واضح؟ سواء اوقعه بصيغة الخلع او بصيغة الطلاق أو أتبعه بالطلاق أو لم يتبعه بماذا، في جميع هذه الموارد الدليل يقول بأنه ماذا؟ بأنه ينقلب الطلاق رجعيا بمجرد رجوعها في البذل. الآن لا، نتكلم عن مورد خارج مورد النصوص، ما له علاقة بمورد النصوص، وهو أنه إذا بذلت له خمرا وكان يعلمان بذلك، هذا البذل فاسد ويوجب فساد الخلع. إذا فسد الخلع هل يمكن أن يقع طلاقا رجعيا أو لا؟ هذا محل الكلام، واضح؟ أما إذا كنا انتهينا إلى هذا، إذا وقع بصيغة الطلاق بأن قال طلقتك على كذا وكان كذا باطلا، الفدية باطلة فاسدة لعدم المالية لها شرعا، فهل يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا؟ هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا، وقلنا بأن وقوع طلاق مبني في الحقيقة على افتراض وجود قصدين مختلفين للمطلق، أحدهما يتعلق بالطلاق والآخر يتعلق بماذا؟ بالعوض. فإذا بطل العوض لفساد الفدية وفسد العوض وفسد البذل، حينئذ يكون الطلاق مقصودا، فلا بأس أن يقع ماذا؟ الطلاق، لأنه قصد الطلاق وقصد ماذا؟ وقصد العوض في مقابله. فإذا فسد العوض يبقى القصد الطلاق محفوظ، ويمكن الالتزام بوقوعه طلاقا لأنه قصد شنو؟ طلاق، وقصد معه العوض، فإذا لم يسلم له العوض يبقى قصده للطلاق محفوظا، فيمكن أن يقع طلاقا. وأما إذا قلنا أنه كما تقدم أنه لا يوجد قصدان، هناك قصد واحد تتعلق بالمقيد بما هو مقيد، تعلق بالطلاق المقيد بماذا؟ بالبذل والفدية الخاصة، القصد واحد غير متعدد، فإذا فرضنا أن الفدية بطلت والبذل بطل والبذل فسد كما هو كذلك في المقام، فحينئذ لا يمكن الالتزام بوقوع الطلاق، لأنه لم يقصد هذا الطلاق وإنما قصد الطلاق بعوض. فتأتي الجملة الشهيرة التي تقول بأن ما وقع لم يقصد، وما قصد شنو؟ لم يقع، هو لم يقصد الطلاق، فالالتزام بصحته طلاقا مطلقا هذا على خلاف قصده، مع كونه غير مقصود هذا مشكل جدا. واضح؟ فالصحيح في المقام هو أن نقول بأنه لا يقع لا خلعا ولا شنو ولا طلاقا. والسر هو هذا، أنه لم يقصد بما جاء به بما أنشأه، لم يقصد شنو الطلاق المجرد، وإنما قصد الطلاق بعوض. فإذا لم يسلم العوض وبطل البذل، إذن لا قصد للطلاق حتى يلتزم بوقوعه طلاقا رجعيا. نعم، حيث تدل الأدلة على وقوعه طلاقا رجعيا يجب علينا أن نلتزم بوقوعه طلاقا شنو رجعيا، كما دلت الأدلة في باب العقود. يعني قاعدة، صحيح قاعدة، لكن خرمت في موارد عديدة. من هذا المورد تقول إذا رجعت الزوجة في البذل ينقلب طلاقا شنو رجعيا. واضح؟ في باب العقود تنخرم القاعدة عندما يحكم الشارع بفساد الشر، عندما يشترى الشيء في العقد ويحكم الشارع بفساد الشر بناء على أن الشرط الفاسد لا شنو لا يفسد العقد، يحكم بصحة العقد، مع أن المتبايعين عندما أنشأ العقد أنشأه مبنيا على ما؟ على الشر، أنشأه مبنيا على الشر. أما نفس العقد وذات العقد فهو ليس مقصودا لهما، فتجي قاعدة أن ما وقع وهو العقد المبني على الشر، وهو أن ما قصد وهو العقد المبني على الشر لم يقع، وما وقع شنو لم يقصد، حيث يدل الدليل نلتزم بذلك، لكن حيث نتكلم عن مقتضى القاعدة لا نلتزم بهذه القاعدة. وفي المقام لا دليل على الصحة، لا دليل على وقوعه طلاقا رجعيا، فنلتزم بعدم وقوعه طلاقا رجعيا. زين، أكو ذيل لهذه المسألة نقرأها. قال: لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع. بل قلنا أنه مو فقط بطل الخلع، بطل الخلع ولا يعني لا يقع خلعان ولا يقع شنو التعبير الأصح، لا يقع خلعان ولا يقع طلاقا رجعيا. ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني. هذا فرع جديد غير ما تقدم، وهو أنه لو فرضنا أنه دفعت إليه فدية وتبين أن هذه الفدية ليست مملوكة لها وإنما هي مملوكة لشخص آخر، في هذه الحالة هل يصح الخلع أو لا يصح الخلع؟ يظهر من السيد الماتن هو أن المسألة فيها خلاف، بخلاف الفرع السابق. الفرع السابق أصلا قال شنو بطل الخلع، ما أشار إلى وجود خلاف، بينما في هذه المسألة الظاهر أنها مسألة شنو خلافية، وإن كان هو اختار ماذا البطلان، أنه لا يقع ماذا لا يقع الخلع. واضح؟ هاي المسألة المفروض في هذه المسألة أن الفدية عينا شخصية، مو كل في الذمة، مو كل في الذمة، وإلا إذا كانت الفدية كليا في الذمة ودفعت إليه مصداقا لذلك الكلي ليس مملوكا لها بل كان مستحقا للغير، لا إشكال في صحة الخلع، ها؟ ويجب حينئذ شنو تبديل هذا المصداق الغير المملوك لها بمصداق شنو؟ بمصداق آخر. وسر واضح، لأن الخلع وقع على الكلي، واضح، ولا معنى لفساد الكلي. وإنما الفاسد الغير المملوك هو عبارة عن ماذا؟ عن مصداق الكلي المدفوع. فإذا كان غير مملوك وبطل لعدم الملك، نفس الفدية لا تبطل، لأن الفدية هو شنو؟ الأمر الكلي، فيجب عليها أن تدفع مصداقا مملوكا لها لذلك الكلي، ويصح الخلع بلا إشكال. إذن محل كلام نويا عندما يكون الخلع الفدية شنو؟ عينا شخصية، طلقها خلعها على هذه العين الشخصية، على هذه العين الشخصية، وتبين أن هذه العين ليست شنو؟ مملوكة لها. واضح اللي أقوله؟ خب شنو مقتضى القاعدة هنا؟ مقتضى القاعدة في المقام بطلان الخلع، مقتضى القاعدة. ليش؟ لعين ما تقدم سابقا، لأن البذل، لأن الفدية يعتبر فيها كما تقدم أمران، أن تكون مال وأن تكون مملوكة، كما يعتبر أن تكون متمولة، فلا يصح كونها خمرا أو خنزيرا، كذلك يعتبر أن تكون شنو؟ مملوكة للباذل. فإذا تبين أنها غير مملوكة للباذل يبطل الباذل، واضح، لعدم الملك، كما بطل البذل في الفرع السابق لعدم المالية، يبطل البذل في هنا لعدم الملك، واضح. وإذا بطل البذل يترتب عليه شنو؟ بطلان الخلع، لأن البذل مقوم المن؟ مقوم للخلع، فيترتب عليه بطلان الخلع، فلا يقع خلعا. لكن بالرغم من هذا، الظاهر أن هناك خلاف في هذه المسألة، حيث ذهب بعضهم إلى التزام بصحة الخلع والرجوع كما يعبر السيد الماتن إلى البدل، والرجوع علما إلى البدل. هذا القول في الحقيقة لا يمكن الالتزام به على ضوء القواعد، والسر في ذلك هو أن كما قلنا أن الخلع وقع على هذه العين الشخصية، فإذا اختل في هذه الفدية شرط من شرائط صحة الفدية، ينبغي أن يقع الخلع باطلا، وإمكان الرجوع إلى البدل هذا لا يوجب صحة الخلع، مجرد أنه يمكن الرجوع إلى بدل لا يوجب صحة الخلع، وإلا لا أوجب صحة الخلع في الفرع السابق، وإلا لا أوجب صحة الخلع وين؟ في الفرع السابق، فيما لو كان خمرا أم يمكن البدل. واضح؟ بعبارة أخرى، أن الفدية يعتبر فيها أمران، المالية والملكية، فإذا اختلت المالية بأن كان خمرا، أو اختلت الملكية بأن كانت عين شخصية مستحقة المال للغير، على كلا التقديرين يبطل البذل، على كلا التقديرين الفدية فاسدة وباطلة، وهي مقومة للخلع، هذا يقتضي ماذا؟ بطلان الخلع وفساد الخلع. تمكن من البدل موجود حتى في ماذا كان خمرا، يمكن بدله، يمكن بدل الخمر قيمة، ولو بدل القيمة، لو قيمة عنده مستحق، كما سيأتي في الفرع في المسألة الآتية، سيأتي طرح هذه المسألة، أنه يمكن تقويم الخمر عند مستحليه ويدفع إليها شنو؟ هذه القيمة، أو يمكن كما سيأتي دفع ما يساوي الخمر خلان مثلا، فتقيمة مقاربة مثلا، فشيء من هذا القبيل. يمكن البدل في الخمر كما يمكن ماذا البدل في محل الكلام، مجرد إمكان دفع البدل هذا لا يصح، ماذا لا يصح الخمر. فالظاهر أن الصحيح في المقام هو ما عليه سيد الماتن من عدم وقوعه خلعان، والظاهر أن إمكان وقوع طلاق رجعي وعدم إمكان أيضا يجري في المقام. هاي مسألة كما قلنا سيالة في كل مورد، يبطل الخلع ويفسد الخلع لاختلال شرط من شرائطه أو شرط من شرائط البذل، يقع الكلام في أنه يقع طلاقا خاليا مجردا أو لا يقع، والكلام هو عين الكلام السابق. هذه هي المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة اللي بعدها، وهي هاي المسألة اللي قلناها فقط نقراها. قال إذا خلعها على خمر على خل فبان خمرا، يعني يفترض شنو جهلهما بكونه شنو خمرا واعتقادهما بأنه شنو خل، فإذا تبين أنه خمر هل يصح الخلع أو لا يصح الخلع؟ يأتي فيها الكلام يوم السبت إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.